قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في هذه الأيام المباركات مع حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، ويسعدنا ويشرفنا فيه أن يكون ضيف هذه الحلقات هو الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور.
مرحبا مصطفى،
منورنا دايما.
يا الله وسهلا.
في حلقات سابقة عديدة تطرقنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه الكلمات الربانية القليلة أخذت منا حلقات عديدة لأنها تحمل محاور ضخمة جدا لقضايا تتعلق بالذات الإلهية، برب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما جل جلاله. وقلت سابقا، نحن كلما وقفنا عند كل لفظة من هذه الآية الكريمة، آية الكرسي العظيمة، تجلت لنا دلائل العظمة في الآية نفسها وتبين لنا بحق أنها أعظم آية. هناك رابط بين ما سبق وما نحن فيه من هذه الحلقة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أما المحطة الجديدة التي سنتوقف عندها فهي الملك والمالكية، ومرد الملك لله تبارك وتعالى، والعلاقة بين الملك لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتملك وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة الخالصة. ما العلاقة بين الملك والعبادة؟ هذه حلقتنا اليوم مع الدكتور محمود.
تفضل. الله يحفظك ويرفعك يا شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أشرت الشيخ مصطفى أن العلاقة قوية وتتجلى العظمة في أعظم آية قرآنية من خلال قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. خلينا نشوف البعد الاعتقادي اللي موجود داخل آية الكرسي. آية الكرسي كما قلنا تحمل رسالة لسائر العقلاء في توحيد الله عز وجل بالعبادة، أن يكون هو المعبود وحده الذي يطاع في أمره ويصدق في خبره. فالله تبارك وتعالى إذا أمرنا بأمر نطيعه، وإذا أخبرنا عن خبر نصدقه. ده معنى توحيد العبادة رب العزة والجلال. فلما الحق سبحانه وتعالى جعل خلقه عبيدا له، كون العبودية في فطرتنا هذا لازم للجميع. فالله لما خاطب جميع العقلاء وأكثر الناس للأسف على الشرك الآن لا يوحدون رب العزة والجلال بل يتخذون آلهة أخرى، فمنهم من يعبد عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبد بوذا، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد هوى. فهنا عبادة الحق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذه القضية ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لسائر العقلاء من البشر سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، إن أراد أن يبين لهم ويقول لهم هذه أوصاف التي وردت في آية الكرسي. إن وجدتم معبودا آخر يتصف بمثل وصف اللي في آية الكرسي فاعبدوه، لا إكراه في الدين. انظر وحقق بيقين، لو وجدت هذه الأوصاف في أحد سواي فاعبده، ولو كن يقول لا إكراه في الدين بعد آية الكرسي ما أراد إلا أن نوحد الله بالعبادة عن اقتناع منا كرسالة عقلية. ولذلك هي أعظم آية قرآنية لما حملته من معاني التوحيد، والشيطان بيخاف منها. خوف الشيطان من هذه الآية لأن فعلا اللي بيقتنع بها بيشهد أن لا إله إلا الله على طول. لا. فلما ذكر الحق سبحانه وتعالى في علة لا إله إلا الله، يعني ليه هو لا معبود بحق سواه، فقال إنه هو حي قيوم موصوب بالحياة والقيومية ولا يتصف بالعجز أبدا، فلا تأخذه سنة ولا نوم. في حد تاني موصوب بهذه الأوصاف، إحنا اتكلمنا إن ما سوى الله لا يتصف بذلك، وإنما حياته بإحياء الله وبقاؤه بإبقاء الله، وليس من طبيعته الحياة ولا من طبيعته البقاء، إنما من وصف الله ومن وصفه الدائم الحياة والبقاء والقيومية. فلما ذكر ذلك،
هو يحيي ويميت،
هو يحيي ويميت. فلما ذكر الله عز وجل الوصف اللي انفرد بالحياة، أتى بعدها بوصف آخر فقال له ما في السماوات وما في الأرض. إيه العلة في أن يقول له ما في السماوات وما في الأرض بعد الحي القيوم؟
أنا قبل الإجابة عن هذا السؤال حفظ الدكتور، يعني اسمح لي يلفت نظري أمر مهم جدا، وهو لافت بحق، يعني أن في قضية الدعاء الألوهية والملك ممن ادعى ذلك، فرعون وكل الفراعين على مدار الزمان، مفيش واحد فيهم دعا الناس إلى عبادته وهو يقولها صراحة أنا ربكم الأعلى، وقال لهم لا إكراه في الدين.
لا يكرههم.
يكرههم ويكرههم.
حتى قالوا له
سبحان الله العظيم،
فانتظروا موسى وقوم يفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك. فهو قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم.
ورب العالمين الذي هو الرب الإله الحق يدعو الناس ويعرف الخلق بنفسه سبحانه وتعالى بذاته العلية، ومع ذلك يقول لا أنا ذا ربكم لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء
في بعض، يعني نقطة حتى تشدنا بس خارجية بسيطة، أقول لك ليه جماعة اللي هم على منهج السلف الصالح اللي بيقولوا الناس قولوا قال الله وقال رسوله وخذوا ما عند البخاري ومسلم، ما بيقوموش بالدور اللي واجب عليهم من ناحية الدعوة، يعني من ناحية التنظيم العمل ودعوة الناس والتودد للناس عشان الدعوة، صحيح مطلوب هذه الأشياء، لكن هنا يقول لك مثلا أهل الباطل بيبذلوا نفقات شديدة جدا من أجل باطلهم، ومن أجل مثلا يعني عملية التبشير بينفقوا فيها مليارات، أما يكون واحد صاحب جماعة ولا صاحب حزب تلاقيه قاعد بيخطط وبيعمل وعشان يرفع جماعتها أو حزبه، لكن اللي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما بيعملش كده. هو بقول لك ليه؟ لأن بضعته ما عنده شيء جوهر، جوهرة بتكشف عن نفسه، التوحيد جوهرة، أنت استفدت أو أنت استجبت الإفادة هتعود عليك أنت، أنت ما استجبتش الضرر هيقع عليك أنت، لكن هي دي الحقيقة، الحقيقة إن في معبود بحق وإن في جنة ونار، آمنت أو لم تؤمن لازم حيرجع لها الناس.
وقول الحق من ربكم
فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر والجزاء هناك.
اللمسة اللي أنت ذكرتها في مسألة إن ربنا العظيم الكريم الحي القيوم اللي له ملك السماوات والأرض يقول لا إكراه في الدين، وأصحاب الادعاءات الباطلة زي فرعون أو هؤلاء الناس اللي هم استعبدوا خلق الله عز وجل يدفعوا ما يسكتوش، إن ما كانش كده ينتقم ممن يخالفه. فسبحان الملك، ده لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.
وأيضا لأن والله تعالى أعلم بالحق إن فرعون له مصلحة في تعبيد الناس له.
ايه يستفيد.
يستفيد.
انما ربنا هيستفيد من
ايه؟ سبحانه وتعالى غني عن خلقه عز وجل.
نرجع ليه
له ما في السماوات
له ما في السماوات والارض. اصل كلمة له اي له ملكية السماوات والارض. وله ملك السماوات والارض اللي هو التصريف، يعني له ما في السماوات والارض بتجمع بين الملكية والملك. فهو الملك اللي له الملك وهو المالك اللي له الملكية.
وفي أيضا في القرآن له من أي؟ وله من في السماوات ومن في الأرض.
أي
من
ما هو له ملكية ما في السماوات على اعتبار هتشمل كل ما فيها ومن ضمنها من يعني من بتبقى للعاقل ومن غير العاقل، لكن هو كل ما في السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى ذكر مع الاعتبار الكل بجميع أجناسه
الشمول يعني.
الشمول. الملكية سببها إيه؟ يعني حق التملك بيجي من حاجتين. الحاجة الأولانية دوام الحياة بتورث التملك على طول، يعني دوام الحياة بيوجب الملكية. فلما نقول مثلا دلوقتي في الميراث عشان يحصل فيه إرث لازم يتحقق فيه عدة أركان. الأول في شروط الإرث، يعني لما العلماء اتكلموا في شروط الإرث فقال لك لابد من عدة أمور: التحقق من موت المورث، الأمر الثاني التحقق من حياة الوارث ولو بلحظة، الحاجة الثالثة التحقق من وجود الإرث، لازم يكون في حاجة يورثها يعني. فلما نيجي نشوف الأركان دي ونطبقها على المخلوق فنلاقي إن حق الحياة ولو بلحظة بيوجب انتقال الملكية من حي إلى آخر، لأن ما بقتش حي بقى ميت. فلو قلنا مثلا اتنين إخوات ماتوا في حادثة، فواحد مات الساعة 5 وأخوه حيورثه مات 5 ودقيقة، فاللي مات الأول انتقلت ملكيته للتاني والتاني برضو مات، بس الملكية حكمنا بانتقالها للتاني من خلال دقيقة واحدة في حق الحياة. فيبقى أولاد التاني هم اللي يورثوا أبوهم، مع ان اولاد الاولان او قرايب الاولان اللي هم يعني كان مفترض او حاجه زي كده ان هم يورثوا راحت عليهم القضيه لو ان هم يعني اختلفت القضيه في مساله الحياه. القصد ان الحياه ولو بلحظه واحده بلحظه واحده توجب على طول انتقال الملكيه من الميت للحي. ولما كان جميع الاحياء على هذه الدار وصفها رب العزه والجلال فقال كل من عليها فان، فاللي بقول ما علمت لكم من إله غيري واللي بقول أنا ربكم الأعلى براح فين؟ مات وورثه من جاء بعده من الأحياء. طب لما يجي الوقت اللي يقول فيه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، على اعتبار إن هو حي قيوم على الدوام فله الملكية في المنتهى وله ميراث السماوات والأرض، على اعتبار أنتوا إن ما رجعتوش لرب العزة والجلال وفقتوا كده ووحدتوا الحق سبحانه وتعالى، لو اعتمدتوا على غير الله من المعبودات هي ملكها ايه؟ دوام حياتهم هيبقى لغاية فين؟ هيجي يوم يقول فيه لمن الملك اليوم؟ فبسبب دوام الحياة له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض. فلما ذكر الحياة والقيومية ذكر بعضها له ما في السماوات والأرض، ده السبب الأول. يبقى ملكية السماوات والأرض سببها دوام الحياة، وهذا وصف الله عز وجل إنه حي قيوم.
نعم.
الحاجة الثانية بقى إن سبب التملك الصناعة، اللي بيصنع شيء بيتملكه، يعني نقول واحد ألف كتاب فله حق الملكية فيه، واحد اخترع شيء فله براءة الاختراع لأن بقى أصبحت ملكيته. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال الحي القيوم في الأول قال الحي القيوم يبقى كل من سواه ميت، كان ميت وسيموت، لما الأمور تصل إلى هذا الحد طيب مين اللي كان مع ربنا سبحانه وتعالى عند بداية الخلق وإنشاء الملك؟
ما أشهدتهم خلق السماوات
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذا انفرد بصناعة هذه السماوات وهذه الأرض هو رب العزة والجلال، إذا هو حي قيوم، فبسبب حياته في المبتدأ صنع الخلائق فله ملك السماوات والأرض، وبسبب حياته في المنتهى ورجوع الخلائق إليه والمعبودات كلها اللي انتوا عبدتوها ستعود بالضرورة عبيدا موتى فقراء إلى رب العزة والجلال، فله الحياة في المنتهى يبقى لازم يكون له ملك السماوات والأرض. يبقى هذا العلة في أن يقول لهم له ما في السماوات والأرض بعد وصف الحياة
تتربط بين الحياة وبين
له ما في السماوات والأرض
علة الملك، الانفراد بالملك،
الانفراد بالملك. فهذه توجب أن جميع الخلائق ينبغي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله لأن له ما في السماوات وما في الأرض، وينبغي أن يوحدوا الله أيضا لأنه الحي القيوم. وفي حاجة جميلة كمان، لأن هو الآية اللي ذكرت في آية الكرسي، آية الكرسي فيها حاجة جميلة قوي، إن كل فقرة في آية الكرسي اختصار
لموضوع كبير انفرد شرحه في او جاء شرحه مفصلا في القرآن. يعني له ما في السماوات والارض التفسير بتاع المفصل في بداية سورة طه. يا ربنا بقول ايه تشوفها كده، قول طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه صحيح قيل من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فبقول له طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، لان القرآن جاء بالتوحيد وجاء بدعوة الناس الى افراد الحق سبحانه وتعالى بالعبادة. ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيل جاي من فوق، رب العرش فوق العرش، وأنزل هذا القرآن من السماء إلى الأرض على محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم قال الرحمن على العرش استوى، اللي على العرش الملك
سبحانه وتعالى.
فلما يكون له الملكية، سبب الملكية ان هو قال تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، هو خلق السماوات والارض ما حد يشاركه فيه. تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، يعني استحق الملك بسبب الخلق واستحق الملكية بسبب الخلق، فهو ملك على العرش. يعني استواءه على العرش مش بس زي ما بعض الناس بيفهم منها انها قضية صفات بس، لا، قضية إثبات صفة الفوقية فوق العرش والاستواء بالإضافة إلى الملكية نفسها، لأن هو ملك، ملك له الملكية. فقال في بيان ذلك بعد قوله الرحمن العرش استوى، شوف بقى هنا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. دي تفصيل قوله له ما في السماوات وفي الأرض، هنا مجملة في سورة طه مفصلة. وله ما في السماوات المقصود هنا بداية السماء الدنيا لغاية العرش، السماوات السبع وفوق السماء السبع ماء، وفوق الماء طبعا العرش، وتحت العرش الجنة، والله تبارك وتعالى فوق العرش. فالملكية ممتدة من أول سماء لغاية العرش. له ما في السماوات وما في الأرض، فيه هنا معنى على، أي ما على الأرض، كل ما على الأرض وعلى سطح الأرض هو مالكه. ثم قال وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، هذكر فيها النجوم والكواكب وكل ما يتعلق بالمجرات وما شابه ذلك، وما بينهما. ثم قال وما تحت الثرى، اللي هو من باطن الأرض إلى أن تصل إلى أسفل موضع فيها. فالله عز وجل جعل الملكية مفصلة، ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه
يعلم
السر وأخفى. خلي بالك شو مصطفى، هو قال فإنه يعلم السر وأخفى، ذكر العلم هنا. وفي آية الكرسي قال له ما في السماوات وفي الأرض
يعلم ما بين أيديهم، هتيجي
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالآية هنا مجملة أو جزء صغير منها مجمل في آية الكرسي، فصلت في مواضع أخرى. فالله عز وجل أراد أن يبين أنه الملك الذي استوى على عرشه، فهو له حق التصريف في ملكه، لأن الملك هو اللي له الملكية أو له حق التصريف في الأمر والنهي. يعني حتى من أسماء
وعن علم وعن اقتدار، يعني هو ملك له الملك كله ويملك بعلم، يعني مش غفلان سبحانه وتعالى.
حتى ولذلك في آية الكرسي
يعلم كل ذرة في هذا الكون.
أحيانا ملوك الدنيا أو الطواغيت التي عبدت من دون الله زي فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وغيره، الملك اللي بيصرف أمور البلاد والعباد لما يطغى ويعبد من دون الله، هو نفسه ما يعرفش حاجة عن مملكته. يعني لما يحب يشيعه في وسط الناس يقول لك إيه، اسمع، الحيطان لها ودان. الحيطان لها ودان يعني إيه؟ يعني إن عنده جهاز للاستخبارات والتجسس وما شابه ذلك يوصل لكل صغير وكبير. في الحقيقة ماش كده، ده دي إشاعة، إنه ما يقدرش يسمع إلا من خلال يعني الآخرين وجنوده من الناس اللي حيقدر يوصلوا الأخبار.
ولا يستطيع أن يحيط بكل شيء،
ما يقدرش. وفي الغالب ما بوصلوش اللي هو عايزه، بس ما بوصلوش اللي هو عايزه. لكن التصريف المباشر والعلم المباشر في تدبير أمور الخلائق دي مش موجودة إلا رب العزة والجلال
سبحانه وتعالى.
ولذلك كان توحيد الربوبية لرب العزة، إثبات الربوبية مبنى على ركنين. أقول رب العالمين، الربوبية معنى الرب إيه؟ الرب هو المنفرد في القرآن، منفرد بأمرين اثنين: إفراد الله بالخالقية، بالخلق يعني إن هو اللي خلق عشان كده له الملك، والحاجة التانية إفراده بتدبير ما خلق، مش بس هو سابها لغيره، يعني هو خلقهم وسابهم لغيره ويدبروا أمرهم، لا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الربوبية قائمة على ركنين اثنين في القرآن، وده واضحة جدا جدا جدا، إن هو يقول ألا له الخلق، الخلق إيجاد، ثم يقول والأمر، والأمر إمداد، تدبير، مش خلقهم وانعزل عنهم زي ما قالت الفلاسفة،
بين الإيجاد والإمداد.
فالخلائق كلها، إيجاد الخلائق من العدم يعطي حق التملك، يعطي إن هو على العرش ملك. والحاجة التانية مش ملك منعزل عن خلقه كما قالت الفلاسفة، ترك تدبير أمور الخلائق للملائكة أو العقول الفعالة، أبدا. ده الملائكة لا يتحركون إلا بإذنه، ولا يفعلون إلا بعلمه، وما نتنزل إلا بإيه؟ بأمر ربك. يعني حتى يعني أي ملك من الملائكة، طب ليه ربنا جعلهم مدبرات؟ ليبتلي الإنسان بهم. لما سجدوا لآدم عليه السلام رفع شأنهم، فجعلهم بعد سجودهم مدبرات لهذا العالم
وشهود على،
وشهود على الإنسان يحاسبونه. لكن هو غني عنهم وعن تدبيرهم، ولذلك قال ألا له الخلق والأمر. موسى بيقول فرعون لما ذهب إليه، ففرعون بيسأله هو هارون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ده إيجاد ثم هدى، ده إمداد، مش خلقهم وانعزل عنهم.
ألا له الخلق والأمر،
ألا له الخلق والأمر. وبعدين يقول في آية تانية الله خالق كل شيء، يبقى هو المالك وهو الملك وهو المليك سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء وكيل
سبحانه وتعالى.
يعني خلق، إيجاد، ثم إيه؟ إمداد. أما يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فله الخالقية والذي قدر فهدى. دي موضع في القرآن كتير، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
يتنزل الأمر بينهن.
قال بعدها يتنزل الأمر بينهن لأن ما خلقهمش وسابهم، لو خلقهم وتركهم لمعبوداتهم اللي هم عبدوها من دون الله عز وجل ما استطاعوا أن يدبروا أمورهم.
ولذلك الآية دي تجمع كل هذا، الله خالق كل شيء
وهو
على كل شيء وكيل.
سبحان الله، شوف
يعني خالق كل شيء وهو على كل شيء.
لو أن الله، شوف يا شيخ، لو أن الله خلق الخلائق وجعل معبودات أخرى تعبد من دونه لضاعت الخلائق كلها.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق.
وبعدين في آية جميلة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، بقول إيه؟ وقل الحمد لله.
الله،
يعني احمدوا ربنا، احمدوه واشكروه على نعمته. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. شوف الثلاثة بقى يا شيخ مصطفى، اللي عبدوا من دون الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، سواء عبدوا مقبور أو عبدوا عيسى أو عبدوا بوزة أو عبدوا أي حد في هذا العالم، بيقول احمدوا ربنا إن هو ما اتخذش ولد. لأن لو اتخذ ولد وانتوا رحتوا له، أخبرك إزاي؟ ممكن الولد يأثر في حقكم ولا يغنيكم شيئا، وفي الحقيقة هو لم يتخذ ولد. فاحمدوا ربنا أنه هو منفرد بالتوحيد وهو بيرزقكم، بالرغم من أنهم بيتوجهوا إلى غيره، والله تبارك وتعالى يرزقهم زي ما ذكر أخلق ويعبد غيري، وإن كان الحديث ممكن يكون فيه ضعف ولا حاجة.
لكن على أي حال، هنا جمال التوحيد ومصلحة العبد في أن يوحد ربه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني زي ما حضرتك بتشير إلى جمال وجلال هذه الآية التي تدل على أن التوحيد نعمة كبرى ينبغي أن يحمد العباد ربهم عليها الذي لم يتخذ ولدا هو الله. ربكم وحده
ولو اتخذ حتى لو اتخذ ولد ويقدر يغنيكم برضه فما فيش مشكله لو انتوا عبدتوه انما الحقيقه غير كده زي ما ربنا قال واحنا قول ذكرنا بيقول ايه قل ان كان للرحمن ولد
فانا
اول العابدين ده لو كان فعلا يغنيكم وكان هو ولد صحيح وهو يستطيع ان يدبر امور السماوات والارض لكن الحقيقه غير كده وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون
هي برضه له هنا له
لله عز وجل
نعم مع رد على المشركين وقالوا اتخذ الله ولدا بل له
على طول سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون ثم قال بديع السماوات
وما في الارض كل له
قانتون
هنا له يعني القضية إليه يرد الأمر كله سبحانه وتعالى
أقول لك التوحيد نعمة يا شيخ مصطفى وحلاوة التوحيد والإحساس به نعمة كبيرة جدا جدا
دكتور وإحنا يعني الحلقة أوشكت على الانتهاء لكن عايز أقول أنت قلت لنا أن كل آية في من بداية آية الكرسي كل آية لفظة عفوا تسلم معطى يؤدي ما بعدها الله
لا إله إلا هو الحي
الحي
القيوم لا تأخذه سنة
ولا نوم
له ما في السماوات والأرض لأنه حي قيوم
وربط بين الملك له ما في السماوات والأرض والحياة وهنا في سورة تبارك هناك ربط أيضا عجيب يعني تبارك الذي بيده الملك كلام عن بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة
ليبلغكم
يعني سبحان الله
ما هو ده على أساس
نسيج القرآن نسيج واحدة
القضية كلها في أراد الله عز وجل أن يبين من خلال آية الكرسي إن الملك له مش لغيره فلا تزعموا أن الملك لكم أو أن الملك لغيركم لأن حتى في مسألة نسبة الأشياء إلى الإنسان الإنسان يقول عليه مالك مالك على سبيل الأمانة والاستخلاف مش على سبيل الأصالة مش على سبيل الحقيقة الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك وهو الذي خلق وله ما في السماوات وفي الأرض
والله يا دكتور بالمناسبة وإن كان دي مسألة عابرة بسيطة لكن يعني تدل على لمحة توحيدية أنا دلوقتي بشوف بعض القطع الأراضي واحد شاري حتة أرض وسيبها فاضية لسه ما أقامش عليها بناء تلاقيه عامل يافطة كده ويكتب إيه الملك لله لله ملك السماوات والأرض هذه الأرض ملك فلان فلان يعني صدر بهذه الآية
هو الناس الحمد
يعني
لله
يعني رأيتها منتشرة أكثر مما سبق يعني شعرت إن في معنى توحيدي عند
إحنا بنحس إن الناس ولله الحمد حتى اللي بيشاهدونا الآن كثير منهم بينفعل للتوحيد لأن بيجي على فطرته بيحس بحلاوة الإيمان في قلبه وهو يريد فعلا أن يشعر بأن هو فعلا عبد في ملك الله تبارك وتعالى وأنه مستخلف في أرضه مخول أمين في ملكه والله عز وجل هو المالك الحقيقي والملك له
ويشعر براحة نفسية فعلا
والتواضع
واحد بيبقى مدير ولا وزير ولا كذا وكل واحد يملك حتى بيستذل الناس الإنسان فعلا يشعر حينما يوحد ربه سبحانه وتعالى بحقيقة أن الملك كله لله سبحانه وتعالى يشعر براحة القلب في توحيد الله عز وجل صاحب الملك والملكوت جل جلال الله الحقيقة طبعا يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه الحلقة تمر يعني كالنسيم العليل الجميل خصوصا ونحن في ظلال هذه الآية الكريمة اسمحوا لي إخواتي وأخواتي أن أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني ضيفنا العزيز جزاك الله خيرا دكتور وأحسن الله إليك ونفع الله بكم وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة من أعظم آية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه.